الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا البلد الطاهر الشريف أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. عنوان المحاضرة: وقفات مع النفس. النفس البشرية مخلوق عجيب، مختلف الأطوار، صعب التكيف، لها رغبات ولها أطماع ولها أهواء. هذه النفس تمثل الضلع الرابع من أضلاع الأعداء لهذا الإنسان. طبعا الأعداء للإنسان أربعة: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، ما حيلتي وجميعهم أعدائي. وأعدى أعداء هؤلاء الأربع النفس، نفسك عدوتك، وفيها خطوط متقابلة وعريضة. والله سبحانه وتعالى قد جعل من مهمات هذا الإنسان أن يربي هذه النفس. قال عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه النفس تمر بمراحل، الأصل فيها وفي طبيعتها أنها أمارة بالسوء. هذا أصل النفس، أمارة بالسوء، ليست آمرة بل أمارة، وهذه صيغة مبالغة. تحب الدعة وتكره القيود، إذا منعت من شيء تاقت إليه ولو كان ضارا، وإذا ألزمت بشيء كرهته ونفرت منه وإن كان نافعا. هذه طبيعة النفس. مهمتك أيها الإنسان العمل على تربيتها وتأديبها وقسرها، هذه أول مهمة لك أيها الإنسان. ولهذا قال عز وجل: قد أفلح من زكاها. والتزكية هي الصعود بها والترقي في درجات الكمال والفضائل. وقد خاب من دساها، والأصل أيضا مخالفتها، لأن النفس لا يمكن أن ترتقي من الأمر بالسوء إلى اللوامة ثم المستقرة التي اطمأنت على أمر الله عز وجل إلا بالمخالفة. إذا خالفتها أذعنت، وإذا أطعتها ووافقتها ركبت وتسلطت. أضرب لكم مثال: الآن في صلاة التراويح، ألا يحس الإنسان منا وهو يصلي بنوع من التعب والفتور؟ ويأتي الشيطان وتأتي النفس وتقول: الله، عاد باقي الحين كم؟ الآن بدأنا في أول تراويح، باقي لنا كم ركعات؟ 20 ركعة. ثم تبدأ النفس في ضغوط داخلية، والشيطان في ضغوط أيضا من أجل يشتكلون عليك العبادة. إذا أنك ألزمت نفسك أنه بمجرد ما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتقوم طوالي، خلاص تخسأ النفس، ما عاد تقدر، لأنك سلطت عليها. لكن لو قعدت شوية قالت: أصبر شوية خلي يقرأ الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة قال: طيب شوية، شوف رجولك تضيمك، شوف ركبك تعبانة، خلي لين تقرب الركوع، إلى أن تحس أنه غلق القراءة ما عاد إلا يركع تقوم، لأنك عرفت أنها بتفوتك ركعة تقوم. طيب ما الذي منعك من أن تقوم من أول؟ وكم وفرت من الراحة والاستئناس؟ كم دقيقة ونص ولا ذي كافية للراحة، لكن النفس طمعت منك ستطلب منك هذا فترة وبعدين تطلب منك تسليمتين تضيعها في آخر أو تسليمة، ثم تطلب منك بعدها إذا أنك شافتك أنك استجبت تسليمة ثانية، ثم تأتيك بفتوى مبررة وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات وخير الهدي هديه، صل 8 ركعات واقعد انقعر امد وأصبت السنة. شوفوا كيف الشيطان والنفس، الناس العاديين يصلون وانت تقول انا ارقد ليه؟ قال هذه السنة، يعني السنة النوم وليست السنة الصلاة والمواصلة. ما ادري كيف تلعب النفس على هذا الانسان. هذه النفس اذا قاومتها، يقول الناظم والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ايش ينفطمي. شوف الطفل الصغير اذا خليته يرضع متى ينفطم؟ ما ينفطم لين يقول ورجال، ليش؟ خلاص تعود. لكن افطمه من اول فتره يبكي اليوم الاول والثاني والثالث، وبعدين تعطيه امه الثدي بعد 3 ايام تقول خذ يا ولد، ايش يقول؟ يقول كخ، يقول بطلنا خلاص ناكل بسكوت ناكل حلاوه ما عاد نبغى هذا المصدر، وهو طفل صغير. كذلك نفسك افطمها، ولهذا قال عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. والناظم يقول في هذا المعنى يقول فاصرف هواها وحاذر ان توليه، ان الهوى ما تولى يصمي او يصمي. وابن القيم يقول النفس مثل الفرس والإنسان مثل الخيال، فإذا وجدت الفرس خيالا ماهرا يعسفها ويربيها ويقصرها ويعنها ويفلتها في أماكن، استسلمت وأذعنت وسلمت قيادها له. إذا وجدت خيال ضعيف، تعرف الفرس تعرف الخيال من حركته على ظهرها، جمحت به ثم ألقته ثم رصعته ومشت وخلته، ما يستحق أن يكون هذا خيال. كذلك هذه النفس تحتاج إلى نفس، إلى إنسان قوي قوي عند أوامر الله لا يتردد ولا يتراجع، قوي عند النواهي لا يمكن أن يطيعها في شيء مما حرم الله. فإذا وجدت أن هذا الإنسان بهذه الطبيعة فتتخلى عن طبيعتها الأمارة بالسوء وترتقي إلى مرتبة ثانية وهي النفس اللوامة، وهي التي تأمر بالشر ثم تلوم عليه، ثم الإنسان لا يزال في صراع مع نفسه إلى أن ترتقي إلى المرتبة الأخيرة وهي النفس المطمئنة التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه النفس. ومعنى النفس المطمئنة التي اطمأنت وسكنت واستسلمت لأمر الله عز وجل ولم تعد تجد صعوبة في أداء طاعة أو ترك معصية، خلاص أصبحت ممارساتها للطاعات بشكل طبيعي وآلي، بل لو منعت من الطاعات لأحست بفراغ، وأصبح تركها للمعاصي وللذنوب ترك عادي، بل لو يعني طلب منها أن تعمل معصية تجد صعوبة فيها. هذه نفس مطمئنة. إذا وصلت النفس البشرية إلى هذا المستوى أصبحت مؤهلة لأن تعود إلى الله، فيقول الله لها في نهاية الرحلة الإيمانية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ارجعي كأنها كانت في رحلة عمل في مهمة، ارجعي إلى ربك راضية في حقيقتها مرضية من قبل مولاها وفاطرها وبارئها، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي. كأنها جاءت تستلم الآن المصاريف والراتب الذي رتب لها على هذه الرحلة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا عبادي هنا جاءت في الآيات القرآنية في الكريم أوصاف كثيرة لعباد الرحمن، وأنا تتبعت هذه الآية عند قول الله عز وجل إن الشيطان يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، قال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قلت أين هم هؤلاء؟ الذي ما لهم ما للشيطان عليهم سلطان، أبغى صفاتهم علشان لعل الله يلحقني بهم. فجبت المعجم وتابعت الآيات وإذا صفاتهم واضحة، وأكثر ما جاءت في آخر سورة الفرقان. قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه حركتهم المادية، يمشون على الأرض هونا، لا كبرياء ولا خيلاء ولا تسلط ولا تغطرس، وإنما هونا. بعدين المشي ينقسم إلى قسمين: مشي طبيعي مادي ومشي روحاني معنوي. يمشون هونا حتى في ممارساتهم العبادية على هدي السنة، لأن الذي يمشي بسرعة يوقف بعدين، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثلاثة من الصحابة وهم في طريق الإيمان أسرعوا وراحوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته، فلما أخبروا تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل أبدا، والثاني قال: أما أنا ولا أفطر الدهر أبدا، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. هذا عمل عظيم، واحد يقوم الليل دائم، والثاني يصوم الدهر دائم، والثالث ينقطع عن العبادة ولا يعرف النساء ويتبتل، هذا عظيم، لكن ليس هذا منهج الإسلام، وليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بيمشي بعدين ينقطع ما يقدر يواصل، يسرع. أجل لابد من الهون. إيش الهون؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نادى ولم تكن وقت صلاة، وقال: ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، ولكني مع هذا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمشي حتى إلى الله في العبادة خلك على مهلك، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت من هو؟ الذي يركب على بعيره أو ناقته أو على حصانه أو حماره ثم يقطع الطريق ثم يصمم على أنه ما يوقف. يقال له: طيب قسمها إلى مراحل وعلى مهلك، وإذا جاعت راحلتك أو أنت تعبت وقف وارتاح وبعدين تواصل. قال: لا، أنا مستعجل، أنا أبغى أقطعها كلها في ليلة واحدة. فيمشي يمشي يمشي حتى تهلك راحلته ثم يهلك، فلا ظهرا أبقى يعني راحلة ولا أرضا قطع، ما وصل. والناظم يقول: ملي بمثل مشي كالمدلل، تمشي الهوينة وتجيء الأول، تمشي على مهلك لكن تجي أول. ليه؟ إنك تمشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يمشون على الأرض هونا، وأثناء المشي والحركة يحصل له نوع من الصدام مع من حولهم ممن لا يريدون أن يسيروا في هذا الطريق، وسماهم الله جاهلون. وفعلا كل من لم يعرف الله فهو جاهل، ولو كان بروفيسور ولو كان أعظم مخترع وهو لا يعرف الله فهو أجهل خلق الله، غابت عنه الحقيقة الكبرى التي من جهلها جهل كل شيء. وإذا خاطبهم الجاهلون إيش يقولون؟ قالوا سلام، وفي آية: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لأنك إذا أردت أن تفتح معركة وجبهة مع كل جاهل أعاقك عن الطريق، وقعت في مصاقعات. لا، والناظم يقول: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. يقول: لو أني كل من عوى من الكلاب رجمته بحجر، والله ما عاد ألقى حجر، أعود أشتري الحجر بدينار. لكن يقول: القافلة تسير والكلاب تنبح، ولا يضير السحاب نبح الكلاب. كنت أسمع هذا المثل: لا يضير السحاب نبح الكلاب. فقرأت في كتاب الحيوان الجاحظ يقول إن السحاب إذا جاء كل المخلوقات تستبشر به من المطر إلا الكلب، الكلب ما يبغى المطر، ولذا إذا شاف السحاب قام ينبح. هل يكترث السحاب بنباح الكلاب؟ لا، لكن ليش ينبح الكلب ما يبغى المطر؟ قالوا: لأن المطر إذا نزل على جلد الكلب عفن وطلعت منه ريحة كريهة يعافى حتى الكلب، يشرد منها الكلب، فما يبغى المطر. شوفوا، كل المخلوقات تبغى المطر إلا الكلب. أي نعم. فأنت وأنت تسير إلى الله يجيك ما عوارض ويجيك شواغل، حاول ألا تفتح جبهات واستمر في طريقك. أي نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم هذه علاقتهم مع الناس. طيب ومع الله؟ قالوا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا التعامل مع الله، أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يرابحون بين ركبهم وبين أقدامهم وبين جباههم سجدا وقياما. ثم يقولون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أي والله، والله غرام، من ورط في النار نسأل الله السلامة والعافية. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على جانب عظيم من التوحيد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأيضا على جانب عظيم من صيانة حقوق البشر وفي مقدمتها الدماء. قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم على جانب عظيم من العفة وصيانة أعراض البشر، فإن العرض غالي عند الإنسان، والفاحشة إذا شاعت في مجتمع قضت عليه. قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، هنا لهذه الكلمة معنيين عند أهل العلم. لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون شهادة مخالفة للواقع، يعني الزور. وقيل لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الزور، مجالس اللغو، مجالس المعصية، مجالس الفسق، لا يشهدونها. وإذا مروا بها مروا كراما، ما يمرون لآما، يمرغون أنوفهم ويلوثون دينهم بالجلوس في أماكن المعصية، لا، مروا كراما. ثم كيف يتعاملون مع الله ومع الكتاب ومع السنة؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم في النهاية يبين الله عز وجل موقفهم من أسرهم ومن زوجاتهم في أنهم يعملون على تربيتهم وعلى دعوتهم وعلى هدايتهم وعلى حفظهم وعلى تسديدهم. ثم يدعون لهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه وصف عباد الرحمن، ادخلي في عبادي. لكن متى دخلت؟ بعد أن عانت، وبعد أن قاست، وبعد أن جاهدت وثبتت حتى لقت الله وهي على هذا. هذه النفس أيها الإخوة للمسلم معها وقفات، وقفات. أولا المشارطة، مثل ما تشارط شريكك شرط. ثم بعد المشارطة المحاسبة، ثم بعد المحاسبة المعاقبة. أول حاجة مشارطة، إيش تشارط نفسك عليه؟ على ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق كل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله دون إخضاع على العقل. ليه؟ لأن العقل عقلك بشري محدود، ما يلم بكل شيء ولا يعرف إلا شيء يصير. فإذا أردت أن تعرف كل أخبار الله وكل ما جاء بالكتاب والسنة وتخضع على عقلك، معناته حكمت عقلك ولم تحكم ربك. العقل له حدود، مثل العين. العين هذه جارحة إبصار، لها حدود، ترى على مسافة كيلو أو 2 كيلو أو 10، لكن هل ترى على مسافة 1000 كيلو؟ لا. كذلك أذنك وسيلة سمع، تسمع على مسافة كيلو، لكن هل تسمع اللي في الرياض ولا اللي في صنعاء ولا في القاهرة الآن؟ ما تسمع. كذلك يدك وسيلة حمل، تقدر تشيل الماسة دي، لكن تقدر تشيل العمارة هذه؟ ما تستطيع. عقلك نفس الشيء، عقلك وسيلة إدراك، تستطيع تدرك بها أشياء، لكن خارج قدرته ما تستطيع. ولهذا لا تحمل عقلك أكثر مما يستحق أو ما يتحمل. يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول. أنت الآن ما تعرف من أنت. من أنت أيها الإنسان؟ أنت مركب من عنصرين، مخلوق من مادتين، جسد وإيش؟ وروح. طيب أي العنصرين أفضل عندك؟ الروح، بدليل أنك إذا خرجت الروح هل بقي للجسد قيمة؟ الآن يشلحونه، إذا مات شلحه، واحد يأخذ قلبه ويأخذ ريته، واحد يأخذ كليته، واحد أي نعم. هل للجسد قيمة؟ هل يستطيع أهل البيت إذا مات الرجل في العصر أن يخلونه معهم في البيت طول الليل ولا طوالي؟ يقولون إكرام الجنازة إيش؟ إخراجها والإسراع بها. لو طلب من الزوجة التي مات زوجها تلك الليلة أن ترقد معها في الغرفة، ها تنام معه؟ والله ما ترقد. إيش فيه؟ قالت والله أنا أنفجع ميت. طيب لو عادت الروح له، ها تدخل ولا لا؟ تكسر الباب عليه. أجل من الإنسان؟ الإنسان الجسد ولا إيش؟ الروح. الآن اسمي أنا سعيد، لكن بعد مفارقة الروح وخروج سعيد مني إيش يسمى جسدي؟ جثمان. يقولون هذا سعيد بن مسمر؟ لا، يقولون هذا الجنازة الجثمان. أجل أنا لست الجسد وإنما أنا الروح. طيب هل تعرف البشرية الآن الروح؟ أجل إلى الآن الإنسان لا يعرف من هو. تجي المستشفيات الآن تجد علاج الباطنة، علاج الأنف والأذن والحنجرة، علاج الأسنان، علاج القلب، علاج العظام، علاج كل الجسد بس، لكن ما فيه مكان اسمه علاج الروح، ما فيه. ليه؟ لأن الناس ما يعرفونها. كيف يسوون عيادة لشيء ما يعرفونه؟ أجل إلى الآن الناس لا يعرفون أنفسهم، أنت لا تعرف من أنت. فإذا أنت ما تعرف نفسك كيف تبغى تعرف كل شيء؟ كيف تريد أن تعرف كل شيء؟ قف عند حدود الشرع وعند أوامر الله، فشارط نفسك على الشرط الأول. كل ما جاء في القرآن من خبر عن الجنة، عن النار، عن الملائكة، عن الصراط، عن البعث، عن النشور، عن الحوض، عن كل شيء، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر فإنك تقبله وتؤمن به ولو ما تعرفه، لأن الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وش الغيب؟ اللي ما يدرك العقل حقك، هذا الغيب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تشارطها على أن تكون عبدا لله طائعا له في كل ما أمر. أي شيء أمرك الله طوالي، أمر الله خلاص. أمرك الله بالتوحيد فتوحد، أمرك الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع ولا تبتدع، أمرك الله بالصلاة فتصلي وفي أماكن الصلاة في المساجد، أمرك الله بالزكاة فتزكي ولو كان المال محبوب لكن الله أحب، أمرك الله بالصوم فتصوم ولو كان الطعام لذيذ والزوجة جميلة والجو حار والماء بارد لكن الله أحب إليك، أمرك الله بالحج فتحج ولو كان الحج فيه تعب وسفر ومشاكل وأمراض وربما موت. المهم ما دام الله أمر خلاص، هذا شرط عن النفس. الشرط الثالث تشارطها على الابتعاد والترك لكل ما حرمه الله ولو كان محبوبا، لأن الله أحب. حرم الله الزنا خلاص ما نزمي ولو ملك جمال الدنيا ولو تدعيك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا وفى بالشرط. ولهذا رب العالمين يخليه يوم القيامة فين؟ الناس تسحرهم الشمس وهو في مظلة، في المظلة الإلهية. ليه؟ لأنه انتصر وفى بشرطه. أكبر ضغط على الرجل في هذه الحياة أيها الإخوة المرأة. ولهذا يقول الله في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء. تقول عائشة بدأ بنا. الرجل يتماسك أمام كل فتنة لكنه ينهار أمام المرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال، وهذا في البخاري. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. وما من منكر ولا معصية لو فتشنا فيها ولا مصيبة إلا أساسها الميل هذا الشيطاني عند المرأة، الرجل والمرأة. فتشارط نفسك على هذا الشرط الثالث إنه أي حرام لا، وتبدأ بقفل المنافذ سبعة أبواب مثل أبواب جهنم. يقول الله لا سبعة أبواب وأبواب المعاصي سبعة. أول باب العين تقفل عن الحرام، لأن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. طيب وين ودي أقعد مغمض طول حياتي؟ لا لا، فتح، لكن فتح عينك بجي ثاني. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر بالسماء، ليش تقعد طالع في الحرام؟ انظر في مصالحك، انظر في كتاب ربك، انظر في الكعبة، انظر في كل ما أباحه الله. المناظر الطبيعية كثيرة، المناظر الحلال كثير، مناظر الطاعة كثير، بس واحدة ما تجيها وهي لا تنظر في النساء. بعض الناس لا، ألغى كل المناظر وما عنده إلا الحريم. شوف يخرج السوق ذا الحين في عمارات جنب الحرم وفي مآذن وفي مسجد وفي لا، لكن ما عينه إلا في عيون النسوان. مسكين هذا، هذا عبد شهوة، هذا خرق الشرط. عينك ذي قفلها، ليه؟ لأن فيها راحة لقلبك وفيها رضوان لربك. يقول ابن القيم، يقول ليس في الوجود أطيب عيشا ولا ألذ حياة ولا أهنى عيشة من من يغض بصره من أجل الله. ليش؟ قال لأنه لا يرى شيئا، ما يشوف إلا حلال في حلال، وإذا راح بيته دخل على زوجته يشوفها ملك الجمال. لكن ذا اللي يقلب عيونه في وجوه النساء يعيش في عذاب، وإذا راح بيته من يوم يشوف مرته يزعل عليها ويخاصمها. ليه؟ لأنه شاف مناظر أحسن منها. مهما كانت زوجتك جميلة سيكون في النسوان أجمل منها. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. تدري أن النظر هذا أعظم هم يجلب لك، أعظم هم، أعظم مصيبة النظر. ولذا غض بصرك، قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إيش ذلك؟ من هذا كلامه يا إخواني؟ ألا نصدق ربنا؟ يقول الله ذلك أزكى، أزكى أفضل أعظم أنظف أعف لك. لكن تعيب من هذا وتروح تطيع الشيطان طالع في الحريم؟ ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. صحيح في معاناة، لكن هذه المعاناة بسيطة. إذا شفت مرة وغضيت إبليس بيجي ينغزك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص راح إبليس وامشي. كنت في أبها مرة وجاءني شاب من الشباب الملتزم وقال يا شيخ أنا والله أعاني، يقول قدام يوم أني مفلوت ويوم أني ضال ويوم أني ماني مهتدي، والله أن المرأة تعرض من عندي كأنها شيطان ما أطلع فيها، لكن من يوم التزمت يقول فتح الشيطان علي باب النظر. قلت طبعا كنت قدام جندي من جنوده والآن تحررت، يبغى يرجعك. ويرجعك منين؟ من عينك. قال إيش أسوي؟ قلت إذا شفت امرأة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول كما سمعتم الليلة في القراءة في التراويح، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا نزغ شيطاني. قلت له في المغرب هذا الكلام، وجيت أصلي العشاء إلا هو قدامي في الروضة، قام قال لك جاي يسلم على رأسي. قلت إيش بك؟ قال جزاك الله عني خير. قلت إيش فيه؟ قال الوصفة حقت المغرب طبقتها ونجحت. قلت فين؟ قال رحت سوق الذهب مجمع النسوان، يقولوا أدخل كل واحدة أشوفها أعوذ بالله، يقول طوالي أحس أن رأسي انفلت، أدار الشيطان كان ماسك الدركسو من هنا يوريه في النسوان، فكل ما قال أعوذ بالله انفلت رأسه. قلت استمر لا تطالع في امرأة. بعض الشباب يخرج من بيته إلى السوق وليس في قلبه هم ولا شيء، مبسوط، لكن يشوف امرأة وتقدحها بعيونها فتحرق قلبه. والنظرة إيش؟ سهم بعدين مسموم بعدين من سهام من؟ إبليس. تصور سهم يقطع القلب وبعدين فيه سم وبعدين اللي أرسله منه عدو، إيش يسوي هذا في القلب؟ فبعض الشباب يخرج يطالع بس في الحرام وفي النساء، فيقع بصره على امرأة فاتنة وتبادله النظرة، لأن إذا راحت النظرة هذه سلبية، تجي نظرة ثانية أوه تولع حريقة ماس. اي نعم، شوف السلوك حق الكهرباء، هذا سلك احمر وسلك اسود، اذا على هذا اللي يسمونه ايش العازل، اي نعم، واحد سالب واحد موجب تمشي فوق، لكن عر واحد منها وخله يدق الثاني يجي يصير شوت كهرباء ماس حريقه. متى؟ لما سار الصوت، هو لما نظر لها ونظرت له احترق قلبه، فيعود الى البيت مريض. تعشى يا ولد؟ قال ما ابغى اتعشى. ايش بك؟ ليش الزفرة ذي؟ تدرون ليش؟ هذه الزفرة جمع أكبر كمية من الهواء علشان إطفاء إيش؟ الحريق اللي هنا. هنا. ويقولون زفرة قط على فار. في قط شاف له فار سمين وطرده وبعدين دخل الفار في الجحر وجلس القط كبير والفار دخل من جحر صغير فجلس البس على الجحر حق الفار تخرج متى تخرج والفار داخل خلاص. وهذا البس البشري لما شاب بنت وركبت في سيارتها لا وراحت معها لا وقعد يزفر هل في هذا راحة أو نعيم؟ والله عذاب ثم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. تتحمل عينك هذا العذاب؟ لكن إذا غضيت بصرك يملأ الله عينك يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم. إيش رأيك بهذه النعمة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يمتعك الله ويمتع هذه العين النظيفة، هذه العين الطاهرة، هذه العين الذي ما تلوثت بالحرام، هذه عين تستحق أن تكرم وأن ينظر بها إلى وجه الله. أما عين قذرة، عين وسخة بس في النسوان، هذه ما تصلح. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فتشارط عينك على أن لا تنظر بالحرام، ثم تشارط لسانك على أن لا يتكلم في الحرام، هذا الباب الثاني. ثم تشارط أذنك على أن لا تسمع الغناء ولا الحرام. ثم تشارط الشرط الرابع فرجك على أن لا يقع في شيء من الحرام. الشرط الخامس الباب الخامس تشارط بطنك على أن لا ينزل فيه شيء من الحرام، سواء حرام لذاته أو حرام لغيره. الحرام لذاته المخدرات والحشيش والخمور والدخان وجميع الخبائث هذه المحرمة، الله ما حرم علينا شيء وفيه خير، بل أباح لنا آلاف الأصناف من الطعام وحرم علينا أفراد من الخبائث، لكن بعض الناس حيا إلا على الخبيث والعياذ بالله. فتشارط على هذا الحرام لذاته، حرام لغيره إنه أصلح حلال لكن دخل عليك حرام، دخل عليك من الربا أو من السرقة أو من الاختلاس أو من الرشوة أو من الغصب والاحتيال، خليك نظيف لا ينزل بطنك إلا شيء حلال. ثم تشارط يدك وهي الباب السادس على ألا تمتد إلا إلى ما أحل الله. ثم تشارط رجلك وهي الباب السابع والأخير على ألا تحملك رجلك إلا إلى طاعة الله. إذا سويت الشروط هذه، الشرط الأول الأخبار، الشرط الثاني الأوامر، الشرط الثالث النواهي، خلاص هذه اسمها المشارطة. طيب بعدين تستمر في المتاجرة مع الله على هذه الشروط، ولكن الشريك حقك لابد أنك تحاسبه ولا أكلك، تسوي محاسبة. متى المحاسبة؟ المحاسبة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. يوميا عند النوم، إذا جيت ترقد تبغى تنام اسأل نفسك من بداية النهار، صليت الفجر والجماعة اليوم الحمد لله زين، طيب صليت الظهر اليوم في المسجد، طيب ما شاء الله اثنين حلامة صح، صليت العصر في المسجد، لا والله أوه ليه ليش غفلت، لازم في سبب. ما ترك إنسان طاعة إلا بأسباب معصية، يقول إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك في سلوك زوجتي ودابتي، لأن من أطاع الله ويسره اليسرى، ومن عصى الله يسره للعسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليش لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب العصر راحت اليوم عليه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يا ربي اغفر لي يا ربي، أعاهدك إني بكرة إن شاء الله ما أضيعها يا ربي. طيب المغرب، المغرب في الجماعة ما شاء الله، العشاء جماعة ما شاء الله، علقنا من الصلاة خلاص. طيب أجي حسب نفسي على الأعضاء، يا عين إيش نظرت اليوم؟ لا والله ما رحنا سوق ولا رحنا مكان ولا شفنا شيء ولا شفنا مسلسل ولا طاش ولا باش، ما شفنا أي شيء الحمد لله ما شاء الله، عين نظيفة. طيب الأذن، هيا أذن، سمعتي غيبة اليوم ولا نميمة؟ أي نعم. سمعتي أغنية؟ لا والله الحمد لله ما عندنا شيء من هذا. طيب واللسان، أين تكلمت اليوم؟ أوه ما اللسان يا أخواني، اللسان ما حد يسلم منه. هذا الذي يقول أبو بكر، يقول هذا الذي أوردني الموارد، وما يطيح الإنسان إلا في لسانه. ولما قال عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل كف عليك هذا، يعني املك لسانك واملك دينك كله بلسانك، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ما يكب الرجال على وجهه إلا اللسان. يحترز الإنسان من كل شيء، تجد بعض طلبة العلم لو تذبحه ما يزني ولا يشرب سجارة، لكن تعال تشوف مجلسه يهري ويفتك ويأكل، ومن يأكل؟ بعضهم العلماء. قال الشيخ فلان هذا تركه، هذا هذا حزبي، هذا كذا، هذا قطبي، هذا مدري ايش قال، هذا ايش الكلام هذا؟ تأكل لحوم العلماء وتقول انه طالب علم؟ انت طالب فتنة، طالب جهل. هؤلاء مسلمين والعلماء لحومهم مسمومة. وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة، ومن ابتدرهم بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب. ثم يأتي الشيطان فيبرر لهم هذا الأكل لحوم العلماء ويقول لا يا شيخ هذا دفاعا عن السنة، يهدم السنة بدعوة الدفاع عنها، ثم يقول هذا جرح وتعديل. جرح وتعديل ما أجهلك، أين الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل علم هذا ابتكره العلماء من أجل قبول السنة أو رفضها، جرح ناس وتعديل ناس. الآن حفظت السنة وعرف الصحيح منها وضحيح. الآن جرح وتعديل في من؟ من اللي بيقول الآن على رسول الله ولا يكذب حديث على رسول الله؟ ما في جرح ولا تعديل الآن، لكن في غيبة ونميمة وأكل للحوم العلماء. فاحذر أخي خاصة طالب العلم، احذر من لسانك فإنك تتورع. والحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإذا كان في صحيح مسلم حديث الأغر المزني، لما جاء الرجل ينصح أخوه ينصحه ثم جاء ينصحه ثم فلا استجاب، جاء اليوم الثالث قال له والله لا يغفر الله لك، غضبا لله، والله لا يغفر الله لك. قال الله من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال كلمة أو بقت دنياه أخرى، نسأل الله السلام والعافية. فتحفظ لسانك ثم تراجع كل جوارحك. هذا الحساب اليومي، الحساب الأسبوعي يوم الجمعة. الأصل في هذا القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الترمذي الكيس إيش؟ من دان نفسه. كيف أدينه وأنا ما قد حسبتها؟ وهذا حديث أصل ودليل في محاسبة النفس. وقول عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. طيب، وفي الشهر إما في أوله أو في آخره، وفي السنة عند حلول السنة تحاسب. والأصل في ذلك يقول عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر. متى يتذكر؟ إذا حاسب نفسه. هذه المحاسبة. إذا انكشفت حساباتك وأنك رابح مع الله سبحانه وتعالى، فإنك تسأل الله عز وجل القبول والثبات وتستمر، ولا تترك الحساب حتى تدخل القبر. إذا دخلت القبر وأعطوك كتابك بيمينك وقالوا لك أنت من أهل الجنة، خلاص ما عاد في حساب، انتهيت. لكن ما دمت موجود لابد من الحساب ولا خسرت. يبقى المعاقبة، إذا وجدت في نفسك قصورا على شيء فإنك تعاقبه، تعاقبها بالصيام، تعاقبها بالقيام، تعاقبها بالحرمان من المباحات، من الأشياء المشتهيات لها، نوع من التأديب والتربية. كان أحد السلف عنده صوت في يقوم الليل، فإذا تعب أخذ العصا وقعد يلحط رجوله يضرب فتعود يقوم. قال والله إنك أحق بالضرب من دابتي. يقول أنت والله لأضربك أكثر من أضرب الحمار حقتي. هذا العقوبة. نعم، وللسلف في هذا مجال في معاقبة النفس على طاعة الله. في النهاية إذا أنت شاردتها وحاسبتها وعاقبتها إذا قصرت، معناته انتصرت عليها وأصبحت نفسك مطمئنة، وبالتالي يقال لك في آخر مراحل حياتك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وحين تدخل القبر تعطى كتابا ويقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويخفف عليك في الحساب عند النزع وفي السؤال في القبر وفي كل مراحل حياتك إلى أن تستقر قدمك في الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جناتك، وحرم أجسادنا على نيرانك، وثبتنا على القول الثابت يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.